والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في روايات الطائفة الثانية المستدل بها على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية وبالخصوص الشبهة الحكمية التحريمية. كان الكلام للرواية الثانية وهي موثقة عبد الله بن وضاح، قرأناها في الدرس السابق وذكرنا كيفية الاستدلال بها، تقريب الاستدلال بها، وذكرنا المناقشة في دلالتها. والمناقشة تتلخص في أنه ما هو المقصود بالحرمة بالحمرة التي ذكرت في الرواية والتي أمر الإمام عليه السلام، أمره الأمير السائل بأن ينتظر حتى تذهب الحمرة، ما هو المقصود بالحمرة؟ هناك احتمالان طرحا في الدرس السابق في الحمرة، أن تكون الحمرة هي الحمرة المشرقية، الحمرة المشرقية هذا الاحتمال الأول، وبناء على هذا الاحتمال تكون الشبهة حكمية، لأن هذا الشخص يسأل بأنه كأنه هكذا يحتمل أن يكون ذهاب الحمرة المشرقية دخيل في تحقق الهروب وبالتالي جواز الإفطار، فهي شبهة حكمية أن المغرب هل يتوقف على زوال الحمرة المشرقية، الغروب يتوقف على زوال الحمرة المشرقية أو لا لا يتوقف، بل يكفي في تحقق الغروب استتار القرب مثلا، هذه شبهة حكمية لا إشكال. لكن قلنا بأنه لا بد من حمل الرواية على ما ذكروا، لأنه لا بد من حمل الرواية على التقية، لأن الإمام لم يجب هذا الشخص عن سؤال، لم يجبه عن سؤاله، لم يرفع جهله، لم يرفع شكه، بقي جهله على حاله وبقي شكه على حاله، وهو بالنتيجة لم يعرف أن زوال الحمرة المشرقية دخيل في تحقق الغروب أو لا. لماذا؟ لأن الإمام عليه السلام أجابه بالاحتياط، عليك بالحائطة لدينك، أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحرمة وتأخذ بالحائطة لدينك من الاحتياط، تذهب بهذا الحمرة من باب الاحتياط. هذا لا يفهم منه شيء، لا يفهم منه ما هو الحكم الواقعي في الشبهة الحكمية التي يسأل عنها السائل. ولذا لابد من أن لا يكون جواب الإمام جوابا جديا لا يحمل على الجد، وإنما يحمل على ماذا؟ على التقية. فكأن الإمام عليه السلام في الواقع ما يريده جدا هو بيان أن زوال الحمرة دخيل في تحقق الغروب، هذا ما يريده جدا. لكن هذا يمنع منه مانع، وهو أن هذا على خلاف الرأي السائد مثلا عند العامة، فالإمام لا يستطيع أن يبين هذا بشكل صريح، بينه لكن بشكل غير صريح، بشكل غير مباشر، بأن أمره بماذا؟ بالاحتياط. وهذا يعني يحقق التقية، الغرض من التقية، لأن السامع يتخيل أن انتظار الحمرة المشرقية ذهاب الحمرة المشرقية ليس لأجل أن الغروب يتوقف على ذهابها، وإنما لأجل ماذا؟ لأجل تحصيل اليقين بتحقق شنو ستار القرب، أنه شاف ما يدري كذا فيبينه بهذا الشكل. على كل حال استخدم اسلوب التقية لبيان الحكم الواقعي، ومن هنا لا يصح الاستدلال بالرواية. لماذا؟ لأن الأمر بالاحتياط في الرواية لا يراد به معناه الحقيقي، يعني الأمر بالاحتياط في الشبه شنو الحكمي لا ليس من هذا الباب، وإنما هو ذكر لكي ماذا؟ كطريق لماذا؟ لبيان الحكم الواقع الحقيقي، وهو مقصود وكل أرادك أن تنتظر وتأخذ بالحاد. هذا لا يفهم منه أنه يجب الاحتياط في كل شبهة شنو حكمية بعد حمله على التقية. هذا الاحتمال الاول تقدم اعدناه للتذكر. احتمال الثاني ان يكون المقصود بالحمره الحمره المغربيه، الحمره المغربيه اللي وردت روايات كثيره على لعن هذا الخطاب، خطابيه ثانيه يقولون احدثوا بدع في المذهب، من جمله البدع التي احدثوها هي هاي انه كانوا لا يصلون المغرب الا بعد زوال الحمره المغربيه اللي تتاخر بعد انتشار القرص لمده طويله. هذه من البدع التي نصت الروايات على انه هذه من بدعهم ونهت عن هذا، واصبح من المسلمات ان الغروب لا يتوقف على هذه الحمره شنو المغربيه. حتى لو فرضنا ان الروايه ظاهرها هو توقف الغروب على جهاز الحمرة المغربية، ولو باعتبار التقية يعني بلسان بيان الحكم الظاهري هو بلسان بيان الحكم الواقعي، على كل حال لا يمكن الأخذ بماذا والعمل بهذه الشنو الرواية لو كان مفادها هو هذا، لو كان مفادها لزوم انتظار بهذا الحمرة المغربية ولو من باب الاحتياط وبيان الحكم الظاهري والحكم التقيتي، هذا امر معلوم الفساد ومسلم الفساد فقهيا، مسلم الفساد فقهيا، فلا يمكن الالتزام به. احتمال الثالث اللي يمكن ان يضاف الى هذين الاحتمالين والتي تكون الشبهة موضوعية بلحاظه، هو أن يقال أن المراد بالحمرة ليس هو لا الحمرة المشرقية ولا الحمرة المغربية، وإنما المراد بالحمرة هو ما يكتنف سقوط القرص، القرص عندما يميل إلى السقوط تكتنفه حمرة بلون باهت، وهذا واضح جدا تكتنفه حمرة بلون باهت. هذه هي المقصودة بالحمرة في الرواية، هي المقصود بالحمرة في الرواية. فكأن السائل يجعل بقاء هذه الحمرة دليل على ماذا؟ موجب، لا دليل، موجب للشك في استتار القرص، لأن هذه الحمرة تكتنف القرص حينما يميل إلى السقوط وتبقى بعده لمدة قليلة جدا، فهو عندما يرى الحمرة يرى حمرتان، فهو يشك كأنه هل استتر القرص وبقيت هذه الحمرة أو لا، أن هذه الحمرة هي التي اكتنفت القرص حين شنو قبل استتاره. فمن هنا يكون بقاء الحمرة ورؤيته للحمرة يكون موجبا للشك في سقوط القرص، استتار القرص وعدمه، إذن هو يشك في استتار القرص وعدمه، وهذه شبهة موضوعية، هذه شبهة موضوعية، ولا يجب الاحتياط فيها باعتراف الأخباريين، لا يجب الاحتياط فيها باعتراف الأخباريين، وحينئذ لا بد من حمل الأمر بالاحتياط في هذه الرواية على خصوصية في هذه الشبهة الموضوعية أوجبت الاحتياط، وهذه الخصوصية هي عبارة عن أن الأصل الجاري في المقام هو عبارة عن استصحاب بقاء الوقت، أن الأصل الجاري في المقام هو ماذا؟ هو استصحاب بقاء الوقت، أو اشتغال الذمة بالتكليف المعلوم جزما، والذي يستدعي الفراغ اليقيني، ولا فراغ يقينا إلا بأن يكثر بعد ماذا؟ بعد زوال هذه شنو؟ هذه الحمرة. هذه خصوصية في نفس هذه الشبهة الموضوعية أوجبت ماذا؟ الاحتياط، ومن هنا لا يمكن تعميم الأمر بالاحتياط إلى غير هذه الشبهة الموضوعية، إلى سائر الشبهات الأخرى لا يمكن الاستدلال بها على وجوب الاحتياط، لا في الشبهات الحكمية ولا في الشبهات الموضوعية الفاقدة لهذه الخصوصية. هنا خصوصية في هذه الشبهة الموضوعية أوجبت الاحتياط، لأن الأخباريين كما قلنا يعترفون بعدم وجوب الاحتياط في الشبهات الموضوعية. حاصل الجواب هو هذا، أن مورد الرواية إما شبهة حقيقية أو شبهة موضوعية، لا يخلو من أحد الأمرين. إما أن يكون مورد الرواية شبهة حقيقية بلحاظ الحمرة المشرقية أو بلحاظ الحمرة المغربية، شبهة حقيقية بالنتيجة، لا يدري أن الحمرة بهذا الحمرة المشرقية أو المغربية دخيل في تحقق الغروب أو لهذه شبهة حقيقية. إما أن يكون مورد الرواية شبه حقيقية أو يكون مورد الرواية شبه موضوعية بهذا البيان الأخير. وعلى كلا التقديرين لا يصح الاستدلال بالرواية في محل الكلام. أما إذا كان الشبه حقيقية فلما قلناه من أن الرواية الأمر بالاحتياط كجواب على شبه حقيقية لا بد من حمله على محمل غير الجد. هذا ليس جوابا جديا من قبل الإمام عليه السلام، لأن وظيفة الإمام أن ماذا؟ أن يبين الحكم ويرفع جهل السائل، يرفع الشك عنه ويبين له ما هو الحكم الواقع، إما الحمر دخيلة أو غير دخيلة. أما أن يأمره بالاحتياط هذا ليس جديا، وإنما استدعته التقية وظروف التقية بالبيان الذي ذكرناه، فحينئذ لا يكون جوابه إلا جواب تقيتي. وكيف يمكن الاستدلال حينئذ بالأمر بالاحتياط الصادر منه من باب التقية على وجوب الاحتياط ماذا في سائر الشبهات؟ وأما إذا كان مورد الرواية شبهة موضوعية فلما قلنا من أنه الاحتياط في الشبهة الموضوعية ليس واجب حتى عند الأخباريين، وإنما أمر بالاحتياط في هذه الشبهة الموضوعية إذا فسرنا الرواية بذلك باعتبار خصوصية فيها، وهي أنه هناك أصل أو أصول تقتضي ماذا؟ تقتضي وجوب الانتظار. والأصل الواضح هو ماذا؟ استصحاب بقاء الواقف، بقاء الواقف. فكيف نجوز له أن يفطر حتى ماذا؟ حتى قبل ذهاب الحمرة، يعني مع الشك في استثار القول. فعلى كلا التقديرين لا يصح الاستدلال بهذه الرواية. هذا ما يمكن أن يقال في هذه الرواية الثانية. الرواية الطائفة الثالثة، خلق الطائفة الثانية، الأمر بالاحتياط، إن عمدتها روايتان تكلمنا عنهما. الطائفة الثالثة وهي أهم الطوائف التي استدل بها على وجوب الاحتياط في الشبه الحكمية التحريمية هي أخبار التثليث. أخبار التثليث، وعمدة هذه الأخبار ثلاث روايات، ثلاث روايات. الرواية الأولى هي رواية جميل بن صالح المروية في أبواب صفات القاضي، الباب الثاني عشر، الحديث الثامن والعشرون. باب الثاني عشر من أبواب صفات القاضي، الحديث 28. رواية رويها الشيخ الصدوق في الفقيه وفي الخطال وفي المجالس، ينفرد برواية الشيخ الصدوق لكنه يرويها في عدة كتب من كتبه. في الفقيه يرويها بإسناده عن علي بن مهديار، عن الحسين بن سعيد، أو في بعض النسخ الحسن بن سعيد، أخوة ذولا اثنيناتهم كلهم ثقات، عن الحارث بن محمد بن النعمان الأحول، عن جميل بن صالح. هذا السند ما في مشكلة إلا من جهة الحارث بن محمد بن النعمان الأحول، اللي هو من ذرية مؤمن الطاق، مؤمن الطاق مجهول، لم يرد نص على ماذا؟ على وثاقته، مجهول، مجهول الحال. هذا عاد السند. نعم هناك محاولة للوحيد البهبهاني لإثبات إمكان الاعتماد عليه، حيث ذكر في تعليقته أنه يمكن الاعتماد عليه لكونه صاحب أصل ولرواية عدة من أصحابنا لكتابه منهم الحسن بن محبوب ولغير ذلك من الأمور التي ذكرها. هذا السند الأول. بقية السند يعني في الخصال أيضا في هذه المشكلة وهكذا في المجال، لأن السند دائما ينتهي إلى الحارث بن محمد بن النعمان الأحول عن جميل بن صالح جميل سفا ما في مشكلة. فالسند في هذه المشكلة الرواية تقول رواية طويلة موجودة في الفقيه بتمامها، حديث طويل جدا في ليل الحديث يقول الأمور ثلاثة: أمرا تبين لك رجده فاتبعه، وأمر تبين لك غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلى الله عز وجل. هذا الحديث. الاستدلال بالرواية على وجوب الاعتياد في محل الكلام في الحقيقة يتوقف على أمور: الأمر الأول أن يكون المقصود ببين الرشد، وببين الرشد أن يكون المقصود به معلوم الحلية. أمر تبين لك رشده يعني عرفت حليته، علمت بحليته. وأن يراد بتبين الغي أمر تبين لك غيه يعني معلوم شنو الحرمة، معلوم الحرمة. تبين لك غيه يعني علمت بحرمته. وكان الحديث يقول معلوم الحلية ارتكبه، ما في مشكلة في ارتكابه. معلوم الحرمة اجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلى الله عز وجل. هذا الأمر الأول، أن يكون المقصود ببين الحل، ببين الرشد يعني معلوم الحلية، وبين الغي معلوم ماذا الحرمة. الأمر الثاني الذي يتوقف عليه الاستدلال أن يراد من الأمر المختلف فيه القسم الثالث، وأمر اختلف فيه أن يكون المقصود به يعني المشكوك والمشتبه الذي يدور أمره بين الحرمة وشنو والحلية. وأمر اختلف فيه يعني مردد بين الحرمة والحلية، نفسره بهذا. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن يراد من الأمر برده إلى الله عز وجل أن يراد به وجوب الاحتياط، أن يراد وجوب الاحتياط. إذا تمت هذه الأمور الثلاثة الاستدلال بالرواية يكون واضح، لأن الرواية بناء على هذه بناء على تمامية هذه الأمور يكون مقادها هذا، أن الأمور ثلاثة: أمر معلوم الحلية، وكمان من كفاية أمر معلوم الحرمة فاجتنبه، وأمر مشتبه مردد بينهما لا يدري أنه حلال أو شنو أو حرام لي، وما حتى لو أن به هو شبه حكميا تحريميا. هذا الأمر المردد المشتبه هذا يقول رده إلى الله والرسول، وقلنا بأن الرد إلى الله يعني يفسر ماذا؟ بوجوب الاحتياط، فتدل على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية، وهذا هو المطلوب. كيفية الاستدلال بالرواية. هذه الأمور الثلاثة التي يتوقف على الاستدلال كلها يمكن إدراك مناقشات فيها. أما الأمر الأول نوقش فيه بأنه من المحتمل إن لم نستظهر ذلك، على ذلك نستنبط من المحتمل أن لا يراد بمحتمل ببين الرشد يعني معلوم الحلية. شلون تفسر بين الرشد ومعلوم الحلية؟ بين الغي بمعلومة معلوم الحرمة. التفسير هذا يحتاج إلى قرينة. بين الرشد الأمر الواضح، بين الرشد فيكون إشارة إلى مستقلات العقلية، مستقلات العقلية تقلب إلى العقل. هذا التعبير الرشد والغي هو أقرب إلى المستقلات العقلية منه إلى ماذا؟ إلى الحلية الشرعية والحرمة الشرعية، أقرب إلى المستقلات العقلية يدركها العقل منه إلى ماذا؟ إلى الحرمة والحلية الشرعيتين الواقعيتين. لا معلوم الرشد، بين الرشد الأمر الذي يستقل العقل بحسنه ورشده، بين الغي يعني ما يستقل العقل بقبحه وغيه وكونه غيان. هذا إشارة إلى ليش منها على ماذا؟ على معلوم الحرمة ومعلوم الحلية. لا أقل من احتمال هذا، ولو باعتبار المناسبة كما قلنا بين الرشد والغي، وبين ماذا؟ وبين ما يدرك العقل قبحة وما يدرك العقل ماذا؟ حسنا. بل لعله معلوم بين الغي من الصعب جدا إطلاق على ماذا؟ على معلوم الحرمة. الحرمة ليست غيا، حرمة تشريع من التشريعات الإلهية اللي هي عين الصلاح وعين الرشد. شنو الفرق بين الحرمة والوجود؟ تشريع إلهي، حكم إلهي شرعي، فيعبر عنا بالغي. نعم فعل حرام يمكن أن يقال بأن هذا غي، لكن ما يمكن نقول بين الرشد يعني معلوم بين الغي يعني مبين شنو؟ بين الحرمة، فكأنه نجعل الحرمة غيا. فإذا كان شيء معلوم الحرمة يكون بين الغي، هذا مو صحيح، لأن الحرمة ليست غيا، الحرمة ليست فسادا. فمن الصعب جدا أن نفسر بين الرشد وبين الغي بمعلوم الحرمة ومعلوم ماذا؟ ومعلوم الحلية. لا أقل من احتمال أن المقصود ليس هذا، وأن المقصود هو أن الأمور اللي يدركها عقلك وتجزم بها جزما واضحا بإدراك العقل، بإدراك العقل العملي، إذا أدركت قبح شيئا رشد شيئا غي شيئا هذا اجتنبه، إذا أدركت حسن شيء وأن هذا رشد وأن الرشد فيه هذا افعله. ناظر إلى المستقلات العقلية، ليست ناظر إلى ماذا؟ إلى معلوم الحرمة ومعلوم ماذا؟ الحلية. وأمر اختلف فيه لا بد من تفسير على ضوء هذا. إذا قلنا بذلك حينئذ يكون فسر بهذا التفسير بأنه يعني تكون ناظرة إلى يعني لا بد أن نفسرها ناظرة إلى غير المستقلات، الأمور التي لا يدرك العقل لا قبحها ولا ماذا ولا حسنها، يعني الأمور التي لا يدرك العقل قبحها ولا حسنها، ما عند العقل شيء جازم في هذا الأمر، لا يدرك حسنها ولا يدرك قبحها. يقول في هذه الحالة لا يجب أن تتلقى حكم هذا الشيء من الشارع، يجب أخذ حكم من الشارع، أنه تقدم عليه أو لا تقدم عليه، لا بد من رده إلى الله عز وجل. وبهذا تقول الرواية أجنبية عن محل الكلام، هي في الحقيقة بناء على هذا ناظر إلى الأمور التي تدرك أنها غي تنزل، أمور تدرك أنها رشد افعلها، والأمور التي تتوقف لا تعلم بأن عقلك ما عدى إدراك لهذا الأمر، لا غيره ولا رشده، لا حسنه ولا قبحه، هذه ليس تعمل بها بالذوق والاستحسان والتخيلات والتشريعات الظنية، لا بد من رده علما إلى الله عز وجل. وبالعادة كنا جميعا ما لا علاقة بالشبهة الحكمية التحريمية، الشبهة الحكمية التحريمية، وإنما هي أشبه بعدم جواز الاعتماد على الاستحسانات والأذواق في ماذا؟ في تشخيص الموقف اتجاه ما لا يدركه العقل، لا يدرك العقل حسنه ولا يدرك ماذا؟ قبحه. يجب الاعتبار على الاستحسان والأذواق بل لا بد من أخذ حكمه من الشارع عز وجل. فتكون من قبيل الذين الله لا يصاب بالعقول أمثال هذه الأخبار، وهذه الذريعة عن محل الكلام. هذه المناقشة في الأمر الأول. قد يعترض على هذه المناقشة، الاعتراض موجود، قد يعترض بأنه قيل بأن هذه المناقشة غير تامة باعتبار أن لازم هذا الكلام، لازم هذه المناقشة في الرواية، وأن نحمل الرواية على الإرشاد، أنها تكون في مقام الإرشاد إلى ما استقل به العقل العملي، وهذا خلاف الظهور الأول للخطاب الصادر من الشارع. لا شك أن الظهور الأول لكل خطاب يصدر من الشارع أنه يصدر منه بما هو شارع، يعني يصدر منه بما هو مولى، بعبارة أخرى حمل الخطاب الشرعي على أنه إرشاد هذا خلاف الظهور الأول، يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة. فكأنه يقول أن هذه المناقشة لازمها حمل الرواية على أنها في مقام الإرشاد إلى ما استقل به العقل العملي، في مقام الإرشاد إلى هذا، وعلى خلاف الظهور الأول للخطاب الصادر من الشارع. هذه اعتراض على المناقشة. أقول هذا الاعتراض الظاهر أنه غير وارد، وذلك لاعتبار أن البناء على المناقشة يكون مفاد الحديث الحقيقة هو حجية حكم العقل العملي. هذا معنى أن ما يستقل به العقل حجة، إذا استقل بقبح شيء اشتلمه كما لو أمرك الشارع بماذا؟ بحرمته. وإذا استقل العقل بحكم شيء فعله كما لو أمرك الشارع بفعله. هي ناظرة إلى بيان حجية العقل العملي في المستقلات العقلية، وعدم حجية الاستحسانات والأذواق والعقول الظنية في غير المستقلات العقلية. هذا يكون مفاد الحديث بناء على المناقشة السابقة. ومن الواضح بأن هذا المفاد فيه أعمال مولوية ليس إرشادا، فيه أعمال مولوية، أي بين أن العقل العملي حجة في المستقلات العقلية، الظنون والاستحسانات ليست حجة في غير المستقلات العقلية، وهي مولوية أكثر من أعمالها في هذا المجال. أكو فرق بين أن يأمر بالعدل الشارع، رواية تجي تأمر بالعدل تنهى عن الظلم، ما نقول إرشادية، ليش؟ لأن الأمر بالعدل إرشاد إلى حكم العقل واستقلال العقل بحكم العدل، والنهي عن الظلم وتحريم الظلم هذا إرشاد إلى ماذا؟ إلى ما حكم به العقل من قبح ماذا؟ من قبح الظلم. فيما نحن فيه ليس هناك أمر بالعدل ولا نهي عن ماذا؟ عن الظلم، حتى نقول هذا خطاب إرشادي، ليش؟ لأن العقل يحكم بقبح الظلم، واحد اثنين عدل. في الرواية بناء على تمامية المناقشة، لا، الشارع يريد أن يؤسس، أن العقل العملي في المستقلات العقلية حجة، وأن الظنون العقل الظني غير القطعي في الاستحسانات وأمثالها في غير المستقلات العقلية ليست شنو؟ حجة، لا بد من أخذ حكمها من الشارع، وهي مولوية أكثر من هاي المولوية اللي عملها الشارع في هذا الحديث الشريف. إذا لا يلزم من هذه المناقشة حمل الرواية على ماذا كما قيل؟ على ماذا؟ على الإرشاد، ليس فيها حمل الإرشاد، لا، هي أعمال مولوية بشكل واضح جدا، كل أدلة الدالة على حجية شيء أو عدم حجية شيء، هي أوامر مولوية صدرت منه بما هو مولى بما هو مشرع، فلا يلزم من هذا ذلك. هذه انتهى الوقت نكمل الحديث ان شاء الله تعالى. وصلى الله عليه وسلم.